إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، وبعدها صراط الذين أنعمت عليهم. فأعظم نعمة لله على عباده أن يهديهم الصراط المستقيم، وهذه الهداية مقدرة في علم الله وهو القدر وقضائه، وهو وقوع القدر. فالعبد من باب الأخذ بأسباب الهداية يتلو الفاتحة ويتدبر في الفاتحة، وما مجلسنا هذا إلا سبب من أسباب سلوك الصراط المستقيم، وهو الأخذ بسبب الهداية. والهداية بيد الله، فللعبد إرادة ولله إرادة، وإرادة الله هي النافذة. وهذا يلزم أن نسلك سبل الهداية. نعم، تسأل ربك الهداية كما تسأل ربك طول العمر، كما تسأل ربك الرزق، وهذا لا يمنع أن تأخذ بالأسباب. فما جلوسنا وكلامنا واستماعنا إلا وسيلة أو سبب من أسباب سلوك الصراط المستقيم، فنحن نجلس نتعلم حتى يمن الله علينا. وإن كنا مهتدين والهداية في حقنا لم تتحقق على وجه التمام والكمال، فإن الفهم والتدبر والعلم سبب لتعميق وتجذير وتكثير الهداية. ولذا هنالك في القرآن الكريم ذكر لأشياء من فعلها نال الهداية، وهذه الأشياء تحتاج منا لتدبر، وتحتاج منا لكلمة فيها شيء يسير من بسط حتى لا نبقى في عماية، وحتى نخرج عن الضلالة، وحتى نسلك الصراط المستقيم الذي هو أمر معنوي وليس بطريق مادي حسي، ولكن لتقوم البراهين عندنا وفي قلوبنا وأذهاننا، بحيث تكون عندنا قوة علمية تصورية تجعل هذا الصراط المستقيم كأنه طريق مادي مسلوك، يعني نجسد هذا الطريق الذي هو ليس بطريق مادي. فكلما قويت القوة التصورية والقوة العلمية جعلت الطريق المعنوي كأنه طريق مادي. السائق لما يدخل شوارع معينة، هنا في مطب له طريقة معينة معه، صحيح؟ هذا طريق تراب، في قطعة ترابية من الطريق له سبيل آخر، وهكذا. فالسائر إلى الله يجد هذه الأشياء. ولذا قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا فينا، المجاهدون غير مذكورين، والمذكور أن الجهاد في الله بإخلاص. أما هؤلاء يجاهدون من؟ غير مذكورين، حتى الذهن يتسع لكل أنواع الجهاد. الجهاد سلعة، أصبح الجهاد الحقيقي يحارب بسلعة الجهاد المزيفة. عجيب. طيب الجهاد، الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن الجهاد في الله، وأطلق المجاهدون وليس المجاهدين، الذين يجاهدوا حتى يتسع الذهن لهم جميعا. فمن سلك هذا الطريق الله يقول لا نهدينه، أكدها بتأكيدين، التأكيد الأول باللام والتأكيد الثاني بالنون مثقلة، يعني الذي يجاهد لابد أن يكون مهديا. طيب الجهاد هذا كيف يكون وما هي مراتبه؟ الإمام ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله يذكر للجهاد 17 منزلة. الجهاد له 17 منزلة، سهل نحفظها، نحفظها ونسمعها منكم. أنا الآن أسمعكم إياها وأسمعها منكم. 17 سهلة جدا، لكن ينبغي لما نقرأ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إيش نصيبنا من الجهاد؟ نحن لماذا نجاهد؟ لماذا نجاهد اليهود مثلا؟ نقاتلهم على أرض،
نقاتلهم على الدين، تقول كلمة الله العليا.
نجاهدهم على ماذا؟ عقيدة. صراعنا مع أعداء الله صراع عقدي، فمن باب أولى أن نحقق العقيدة بين أبنائنا. فإن لم نحقق العقيدة الصحيحة بين أبنائنا الجهاد مزيف. مسائل ما تحتاج لكلام كثير، واضح كالشمس. فربنا لما قال والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا، قال سبلنا، انتبهوا، في جمع، في جمع في سبيل الهداية، في طريق الاستقامة في جمع. لكن كل هذه السبل هي داخلة في الصراط المستقيم. إذا قلنا الفرق بين الصراط المستقيم والطريق، إنه الطريق قد يكون موصل وقد يكون غير موصل، قد يكون سهل وقد يكون عسر. الصراط المستقيم واسع يتسع كل الناس، وفي الصراط المستقيم سبل متعددة من سبل الهداية. كل هذه السبل موجودة أين؟ في الصراط المستقيم. الصراط المستقيم موصل ولا محالة. العرب لا تسمي الطريق صراطا حتى يكون موصلا للهدف، أما إذا كان غير موصل يقولون طريق، ما يقولون سبيل. وإذا كان واسع يتسع كل من سلكه سمي صراطا. وأما الطريق قد لا يتسع، قد يمشي 4-5، يمشي وراء بعضهم وراء بعض، لا يتسع لهم جميعا، هذا يسمى طريقا. فالصراط طريق لاحب واسع يحتوي في داخله على إيش؟
على سبل
كثيرة، وكلها في طريق واحد، وكلها موصل إلى الطريق. بل الطريق هو فقط الطريق، الصراط هو فقط الطريق الموصل. لو عندنا هدف وعنده طرق متعددة، وواحد الموصل هو الصراط وما عدا طرق. فإذا كان الطريق مسلوك الناس تذهب وتأتي فيه سمي سبيلا، فإن كان مهجورا سمي طريقا. فالسبيل مسلوك والطريق غير مسلوك. ولأن عباد الله الصالحين يسيرون في هذه الميادين، ميادين الجهاد جميعا، قال الله عز وجل لنهدينهم سبلنا، وهذا يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد قائم إلى قيام الساعة. لأن طريق الجهاد ما له
مسلوك،
لا ينقطع، يستحيل أن ينقطع. بل متى انقطع طريق الجهاد في سبيل الله؟ قامت القيامة. لكن الجهاد بمفهوم الشرع الواسع. الجهاد المذكور في أواخر لقمان والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، العنكبوت، العنكبوت آخر آية في العنكبوت أظن المذكور في هذه الآية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الجهاد له ميادين، وكل ميدان له رتب، في ميادين الجهاد خمسة ولكل ميدان رتب، فمجموع رتب الميادين الخمسة 17 مرتبة. الجهاد أولا جهاد النفس، وهو على 4 مراتب. والجهاد الثاني هو جهاد الشيطان، وهو على 2 مرتبة. والجهاد الثالث هو جهاد الكفار، وهو على 4 مراتب. الميدان الرابع وهو جهاد المنافقين، وهو على 4 مراتب. والميدان الخامس الأخير هو جهاد الظلمة وجهاد مرتكبي الموبقات والمعاصي والفواحش، وهو على 3 مراتب. فصار عندنا مرتبتان،
4 و2 و4 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 و3 و3 17.
فالمجموع 17. صحيح جمعي؟
صحيح
صحيح. طيب نأخذ المرتبة الأولى وهو جهاد
النفس.
النفس يجب على كل مسلم أن يجاهد نفسه في 4 مراتب: أن يتعلم العلم، أن يتعلم العلم وأن يعلمه، وأن يصبر على ما يلاقي من ألاقي في سبيله، وأن يصبر ويواصي غيره على الصبر. هذه المراتب الأربعة مذكورة في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هذا يخص الإنسان، يخص نفس الإنسان، هذا جهاد النفس. هذه المراتب الأربعة الأولى: أن تتعلم، وأن تعمل بما تتعلم، وأن تدعو غيرك لما تعلمت، وأن تصبر وتصابر، توصي غيرك بالصبر. لو أن رجلا محقا رأيت له موقفا فقلت له جزاك الله خيرا، هذا مواصاة بالصبر، هذا له أثر عظيم على قيام الحق. لو رأيت لك جارا فعل منكرا أشهر عرسا فيه غناء وفيه معاصي، والله يا أبو فلان أسأت، عصيت الله عز وجل، هذه زواج على سنة الله ورسوله، وهذا الذي فعلت سنة الشيطان. نستطيع نقول هذا؟
أحيانا
نستطيع
أحيانا.
والله لا خير فينا إن لم نقولها، لا خير فينا إن لم نقول هذه الكلمة. والله الذي يجاهر بالمعصية لو وجد 2 أو 3 من جيرانه يقولون هذه الكلمة والله لا يعيد هذه المعصية. والله الذي يشهر المعصية في حي كل الحي آثمون إن لم يقولوا هذه الكلمة. هذه معصية ليست معصية شخصية، هذه معصية اجتماعية. ولذا لما يشتهر الربا ويشتهر الزنا الله يعاقب الجميع، لأن الربا ليست معصية شخصية. المرابي لما ذهب وأخذ من البنك الربا كان مضطرا جدا، وله من الأحباب والأصحاب والزملاء والجيران من بإمكانهم أن يعينوه فلم يفعلوا، فالجميع يؤخذ بهذه الجريرة. وما حبس المطار إلا عقوبة جماعية للأمة كلها، فهذه معاصي جماعية، والعقوبات جزاء وفاقة، العقوبات تكون جماعية. فالذي أوصلنا إلى ما نحن فيه نحن، والله حاشاه أن يكون ظالما سبحانه وتعالى. إذن لما ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا تفصيل لتلاوتنا لقول ربنا سائلين إياه اهدنا الصراط المستقيم. تريد الصراط المستقيم ينبغي أن تأخذ الأسباب، ومن أخذ الأسباب الجهاد، ولكن الجهاد بمفهومه الشرعي الواسع بميادينه الخمسة، والأخذ في كل ميدان من هذه الميادين بمراتبه. قلنا الجهاد الأول جهاد النفس، وله أربع مراتب وهي المذكورة. الجهاد الثاني جهاد الشيطان وله مرتبتان. المرتبة الأولى أن تجاهده فيما يلقي في قلبك من شهوات، ويكون هذا بالتزكية، شهوة أن تطوعها لأمر الله، أن تكون شهوتك وهواك فيما شرع الله. الشرع جاء لينظم الشهوة والهوى، ما جاء ليحرم المسلمين من الشهوة، جاء لينظم. وشرعنا وسط، شهوة النساء لدوخت الناس اليوم وتنفق عليها الأموال الطائلة وجعل المرأة رخيصة لإفساد الناس، وهي جند الشيطان وحبل إبليس. الشرع جاء باعتدال، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالون لا يتزوجون إلا امرأة واحدة، واليهود يتزوجون في شرائعهم بما لا حصر له ولا عد للنساء. في شرائع اليهود ما في عدد معين للنساء، تزوج ألف تزوج مليون هذا مش مسموع في الشرع، في شرعهم. شرعنا جاء وسطا، خلقك الله عز وجل في أطوار وأمزجة، وكل 10 سنوات يتغير مزاجه، فكل 10 سنوات لك صاحبة بالجنب إن شئت، وإن بقي خاطرك كما هو ولم يتقلب فلتهنأ بهذه الزوجة. النساء أخواتنا غير حاضرات اليوم، وإلا يقولنا شيخ بطل يفهم. الله المستعان. طيب، فأقول إخواني، جهاد إبليس له مرتبتان. المرتبة الأولى جهاده بما يلقي في النفس من
شهوات،
وجهاده بما يلقي في القلب من شبهات. كم مرتبة أصبح عندنا؟
ستة
مراتب. جهاد الكفار وجهاد المنافق وجهاد المنافقين لكل من الجهادين 4 مراتب. المراتب هي مراتب جهاد المنافقين وجهاد كافرين، وهي الجهاد بالقلب والجهاد باللسان والجهاد بالمال والجهاد باليد. صار عندنا 4 مراتب وأربع مراتب. وإن كان جهاد المنافقين باللسان أخص، وجهاد الكافرين باليد أخص. هذه عبارة ابن القيم رحمه الله، قال وإن كان جهاد المنافقين باللسان أخص. المنافق يحتاج إلى إيش؟ إلى فضح، يفضح بإيش؟ باللسان. وجهاد الكفار الغالب عليه إيش؟ اليد. فالكفار والمنافقون يجاهدون بالقلب وباللسان وبالمال وباليد. صار عندنا كم مرتبة؟ 4 مراتب، وأربع مراتب 8، وأربعة
12،
واثنتين
14،
باقي 3. أما مراتب جهاد الظلمة والعصاة وترك أوامر الله ومرتكبي الفواحش، فقد عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بقلبه. إيش يعني بقلبه؟ بجنانه، يعني ليس بقلبه يعني بأن تأخذه وتقلبه، بقلبه يعني بجنانه. من رأى منكم منكرا فليغيره بقلبه، فإن لم يستطع
فبلسانه،
فبلسانه. فإن لم يستطع لا العكس. شوف الحديث ما صلح. الحديث هكذا ما صلح. الحديث هكذا ما صلح. وهذا يفيدنا فائدة نستفيد منها وإن وقع زلا على اللسان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. صار مراتب كم؟ ثلاثة. مع الأربعة عشر. صار كم عندنا؟ كم مرتبة للجهاد؟ سبعة عشر. لو فتتنا مرتبة الجهاد باليد بقي عندنا 16 مرتبة. صحيح؟ ويمكن نطبق والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن أسباب الهداية كما قال الله عز وجل الذي يجاهد في الله بهذه الميادين الخمسة بمراتب كل ميدان، إن لم ينل يعني بعض المراتب ينال مراتب أخرى، لا بد أن يكون من المهتدين. لا بد أن يكون من المهتدين. ممكن نعيد المراتب 17 هذا أبو فياض.
جهاد النفس أن يتعلم ويعلم ويصبر ويدعو غيره إلى الصبر،
هذا الجهاد النفس.
نعم. وثانيا جهاد الشيطان محاربته في الشبهات والشهوات،
نحارب أن نجاهده في الشبهات والشهوات.
نعم. وجهاد الكفرة والمنافقين جهاد باللسان وبالقلب وباليد وبالمال.
وجهاد الظلمة،
وجهاد الظلمة بالقلب واللسان وباليد.
هذه مراتب الجهاد، وهذا تتسع له قول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من أسباب الهداية المذكورة في القرآن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول وإن تطيعوه تهتدوا، ويقول آمرا وأطيعوه لعلكم تهتدون. ولعل في القرآن للتحقيق، لا تذكر لعل في القرآن إلا ويتحقق الأمر. فالله يأمر يقول أطيعوه، أطيعوا محمدا صلى الله عليه وسلم تهتدون، وشرط الهداية بالطاعة. قال وإن شرط، وفي هذا إشارة إلى أن وإن تطيعوه تهتدوا. تدرون إيش فيها إشارة؟ فيه إشارة بالتطابق لقول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الصراط المستقيم النظري لا يقع إلا بالتطبيق العملي بأن تكون مع الذين أنعم الله عليهم. إذا لو سأل سائل فقال اهدنا الصراط المستقيم، تبين لنا أمس ما ننسى أنه ما في تطويل. لما قلنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ما في تكرار وما في تطويل. ولو أننا قلنا اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم فاتنا خير عظيم، وفاتنا أصل من أصول الاستقامة. فصلنا في هذا أمس إن واحد قد يقول طب ليش التطويل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، نقول اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، هذا يفوتنا الفائدة التي نبهنا عليها في درس أمس. لكن لو سأل السائل فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، إعراب صراط الذين أنعمت عليهم إيش نعربها؟ بدل. فإن تطيعوه تهتدوا. لا يمكن أن نهتدي إلا بأن نطيع نبينا صلى الله عليه وسلم. من غير طاعة النبي لا يمكن أن نسلك الهداية. فكما أن الهداية من الله عز وجل والرزق من الله، وأنت لما ترزق تأخذ بالأسباب، المطلوب منك حتى تحصل الهداية أن تأخذ بالأسباب. ومن أسباب الهداية أن تتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تتعلم القرآن، تتعلم الأوامر. ولذا قال الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والضلال عكس الهداية، الضلال عكس الهداية. فمفهوم الآية من يطع الله ورسوله فهو من المهتدين. لذا قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا. في هذا فائدة مهمة. أنا أرى أن كثيرا من طلبة العلم يبتعدون عن كليات تعصمهم، وأن كثيرا من أهل الفكر ينشغلون بكليات لا تعصمهم. فطالب العلم ينبغي أن ينتبه لأشياء. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا البدل، البدل يعني هو عينه، هو هو يعني بدل منه. لما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، إشارة ظاهرة وواضحة جلية جدا أن الصراط المستقيم سبل مطروقة مسلوكة. عرفت الصراط لذاته أولا، والقوة التصورية العقلية العلمية لا يقدر على معرفتها إلا الخاصة، وهم أهل العلم وطلبته. وأما الأمور العملية التطبيقية فهذه لمن؟ لعوام المسلمين. ولذا الله حتى لا يجعلنا في عماية بين لنا الصراط المستقيم الذي نسأله نظريا بجعله إيش؟ متجسدا تجسدا عمليا. فقال صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. عجبي لا ينتهي ممن يريد الهداية ولا يتبرأ من الشرك ولا يتبرأ من حوله وقوته. قبل اهدنا الصراط المستقيم ايش تقول؟ إياك نعبد وإياك نستعين. لا يمكن أن تكون على الصراط المستقيم حتى تتبرأ من الشرك، إياك نعبد حتى تتبرأ من حولك وقوتك. وعجبي لا ينتهي ممن يريد الصراط المستقيم ولا يعلم منهج وطريق من أنعم الله عليهم. فلا يمكن للعبد أن يسلك الصراط المستقيم حتى يعلم حال وعبادة ومنهج وطريقة من أنعم الله عليهم. فمن أنعم الله عليهم إن علمنا حالهم وخزننا في عقلنا الباطن سيرهم جاريناهم وسرنا على سننهم وطريقتهم. يعني إنسان مخزن في عقله الباطن صور الفجرة والمطربين والممثلين، أن له أن يكون من أداه الله. الإنسان يجاري من يحب، يجاري ما الصور التي خزنت عنده. ولذا قال الله عز وجل إن تطيعوه تهتدوا. والطاعة لا تكون إلا بعد محبة وبعد معرفة. من يريد أن يطيع أمر غيره فيحتاج إلى أن يعرف الأمر وأن يحب من يأمر. ولذا الله عز وجل علمنا بعد أن نسأله الصراط المستقيم فقال صراط الذين أنعمت عليهم. وفي هذه أشارة إلى أن من سمات النص الشرعي أنه عملي. كل فهم لنص أو لأمر من أوامر الله لا يجعله قابلا للعمل فالفهم دخيل وليس بأصيل. يعني لو واحد فسر لنا شيئا وإذا أردنا أن نطبقه لا نطبقه فهذا ليس من دين الله. فالحق مجرد مقبول لكن هو مرهون بأن يتجسد إلى إيش؟ إلى عمل. سمات النص أقسام أنواع، وفي نظري وهذا مما ألقي في روعي وخلدي فإن أصبت فمن ربي وإن أخطأت فأستغفر الله، أن سبب ضلال كثير من الفرق كثير من الناس الغفلة عن سمات النص الشرعي، وهذه تحتاج إلى عدة محاضرات ولست الآن بصدد التفصيل، لكن لا يمنع من الإشارة السريعة بهذه المناسبة وهو استطراد سمات النص الشرعي. إخواني أن النص معصوم في عصمه وغير النص ليس بمعصوم. كلام الصحابة ليس فيه عصمه لكن الصحابة بالجملة معصومون، جملة الصحابة، أما كلام الصحابة الواحد ليس فيه عصمه. فالنص الشرعي يعني وحيين الكتاب والسنة فيه عصمه. سمات النص الشرعي أنه حاكم وليس بمحكوم، سمات النص أنه حاكم يحكم على كل شيء وليس بمحكوم. لا يمكن أن يكون النص الشرعي إيش محكوم، لابد أن يبقى حاكم. يعني بعض فروع الجديدة في علم مصطلح الحديث أتعبت علماء الحديث، يقولون لو عندنا حديث ضعيف وافق الاختراعات الحديثة أو حديث ضعيف أبرزت الأحداث المعاصرة أنه صحيح، يعني وافقته الأحداث، فهل نصحح الحديث بالحقائق العلمية والوقائع الكونية والنوازل الجديدة؟ هل نصححه أم لا نصححه؟ إن صححناه جعلناه محكوما، وإن لم نصححه جعلناه حاكما. والأصل في النص أن يكون حاكما ولا يكون محكوما. فقد تلقي الشياطين على قلوب أتباعهم بعض الأشياء، فالنص الشرعي فيه عصمة، غير النص ليس بمعصوم. كلام شيخ الطريقة مش معصوم، رأي الحزب ليس بمعصوم، رأي الجماعة ليس بمعصوم، رأي الشيخ ليس بمعصوم، رأي إمام المذهب ليس بمعصوم. ما في عصمة إلا في من؟ إلا في نص الكتاب والسنة. لذا من اتخذ شيخا أو طريقة أو مذهبا أو عالما فأطاعه في كل ما يملي عليه فقوله أشهد أن محمدا رسول الله مخدوشة وليست بتام ولا صحيح. جهة المعصومة الله ورسوله، الرسول الله عز وجل عاصم والرسول هو المعصوم، ولذا كانت الحاكمية لهما. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، إلى آخره. ثم النص الشرعي ثابت، هذه ميزة عجيبة للنص. قلب الأحوال وتتقلب الحالات وتتقلب المصالح وتتقلب المفاسد وتتقلب الوسائل، والنص الشرعي لا يمكن أن يظهر له عوار أو عيب. لكن اللي بيشتغلوا في علم القانون والمقننين بتطور الزمن تصبح القوانين مهترئة، صارت قوانين تحتاج للتغيير والتبديل،
القانون معدل،
لأن الذي وضع القانون هو محكوم بمصالح من عاش بينهم وناقص، ووضع القانون ناقص، عنده مصالح عنده أهواء، وهذه المصالح والأهواء والحاجات أثرت على تقنينه، لكن القانون الشرعي من أين جاء؟ ما لها في مصلحة الواضع، ما له مصلحة الواضع، علمه كامل بأحوال الناس. ولذا النص الشرعي فقط ثابت، لكن الشريعة قسمان ثابتة ومتغيرة. في الشرع أناط أحكام على أعراف وعوائد، فتغير حكم الشرعي بتغير العادة بتغيير الشرع بإذن الشرع بالتغيير. ولذا كانت الشريعة مصلحة، ولا أقول صالحة، هذه عبارة أبكتها ولا أحبها، أن أقول الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. كانت الشريعة مصلحة لكل زمان ومكان. لماذا؟ لأن الشريعة ثوابتها هي هي، والمتغير فيها هو الذي يجاري الحياة. ولذا لا يمكن الشريعة أن تعطل مصالح الناس. تدرون لو كانت كل الشريعة ثوابت، قد تطرأ أشياء تجعلنا نقف، ولو كانت كل الشريعة متغيرات تصبح ثوابتنا متغيرات فتتغير الشريعة، فتبقى الشريعة بالاسم لا بالحقيقة. فثوابت شرعنا ما لها؟ ثابتة. قواعد شرعنا وأصول شرعنا ثابتة، والمتغيرات في شرعنا بالمقدار الذي أذن فيه الشرع، لأن الله علمه يشمل ما كان وما هو حاصل وإيش أيضا
ما سيكون
مستقبل ما سيكون. ألا له الخلق
والأمر،
فالخلق خلقه والأمر أمره، ولا يناسب خلقه إلا أمره. مش ممكن يناسب خلقه إلا ما أمر. فسمات الشريعة قلنا عنها أولا إيش؟ عملية. ثم قلنا عنها معصومة فيها عصمة، ثم قلنا عنها
ثابتة،
قلنا عن العصمة حاكمة، ثم قلنا بعد الحاكمة ثابتة. والسمة الأخيرة للشريعة الإسلامية بنصوص شرعية شاملة. ما في عندنا والله أنت شيخ طريقة أنت بطلت تصلي خلاص معفو من الصلاة، فلان وصل خلاص ما عنده لا، شاملة. شريعتنا الأمر الوارد بيشمل كل الخلق، ما في نسب بين عبد وبين الرب، لا محمد ولا غير محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك علماء الأصول يقولون الأمر لمحمد صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، والأمر لأمته أمر له. يعني أنا وأنت إن أمرنا فنبينا صلى الله عليه وسلم داخل في الأمر، فإذا أراد الله أن يخرج نبيه بشيء نصص على ذلك، كما قال الله عز وجل في سورة الأحزاب، قالوا امرأة مؤمنة وهبت نفسها
للنبي
قال خالصة لك من دون المؤمنين. لو كان النبي مش داخل لكان قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين حشو لا فائدة منه. فلما رأينا أن الله قد نصص على التخصيص دل على أن الأصل أنه داخل في الأمة. لما قال خالصة لك من دون المؤمنين، فإذا أراد الله أن يخص نبيه بشيء جاءت القرينة للتخصيص، وإلا الأصل أن الشريعة إيش؟ شاملة، كل الخلق يدخلون في الأوامر، ولا يوجد بين الله وبين أحد من خلقه نسب. ولذا نرجع إلى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط من أنعم الله عليهم لم يبق صراطا تصوريا نظريا، ولأن معرفة ذلك إنما يكون للعلماء وأصحاب القوى العقلية، وإنما يكون ذلك لطلبة العلم النبهاء. فلما لم يكن كل الناس كذلك، الله جل في علاه قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فالذي العام إن أراد أن يسلك سبيل شو إيش النبي يعمل صلى الله عليه وسلم، والراث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعملون؟ والله يا إخوة إن الناس بحاجة، لا أقول إلى علم العلماء، وإنما والله إن الناس بحاجة إلى أخلاق العلماء، وإلى سمت العلماء كحاجتهم إلى علمهم. وحاجتهم إلى علمهم والله إنها لأشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والهواء. حاجتهم إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الهواء والطعام والشراب. وكما أن الناس يحتاجون إلى علم العلماء فهم يحتاجون أيضا إلى أخلاق العلماء، ويحتاجون إلى سمت العلماء. وفي علم الاجتماع من قواعده التي حسمت ونبه عليها ابن خلدون قديما، وهي قاعدة مضطردة، أن المحاكاة، هذه ظاهرة موجودة، محاكاة. ومن قواعد علم الاجتماع أن الصغير يحاكي الكبير. انظر إلى البنت تلعب في اللعبة الدمية تحاكي أمها، وغالبا الولد يحاكي أباه، اللي أبوه حداد، الولد أحسن ألعاب عنده أدوات الحدادة، يعني يحب أدوات المهنة التي يمتهنها أبوه. فالصغير يحاكي الكبير، والجاهل يحاكي العالم، الجاهل يحاكي العالم، والأمة المغلوبة يحاكي الأمة الغالب. هذه سنة. إذا محاكاتنا للأوروبيين والغرب بالجملة سببها ضعفنا وأننا مغلوبون، فالمغلوب يحاكي الغالب. فالله علمنا أن كنا في سبيل الهداية، في سبيل هذه الهداية المهتدي الذي أخذت الهداية على كل قلبه، ما أقول قلب جميع الناس، أقول كل القلب، إذا أخذت الهداية على كل قلب الإنسان من حيث يشعر أو لا يشعر، حاكما
من اهتدى قبله،
حاكما سلكوا سبيل الصراط المستقيم. ومن هم الذين سلكوا سبيل الصراط المستقيم؟
الذين أنعم الله عليهم.
الله عز وجل خصهم بأصناف، فقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ثم قال من، هذه المن بسموها علماء اللغة البيانية وليست تبعيضية، يعني ما في غير هؤلاء، يعني الله بينهم، قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من، انتبه، هذه من البيانية، فما بعدها هم الذين أنعم الله عليهم، وليس ما بعدها هم قسم، لا، هم على وجه البيان والكمال. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من، هذه البيانية، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أصبحت الشهداء هي جزء من والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أصبح في ربط بهذه الآية مع اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. القرآن كله مترابط، القرآن كله مترابط، والقرآن يوجد صلاة بين الآيات. بل وجدت عبارة نقلها الإمام الشاطبي للشافعي، أظن لو أن الله جمع العلماء ما بعد الإمام الشافعي إلى يوم القيامة لا يستطيع تفصيلها. يقول قام عندي شافعي، يقول قام عندي ما من حديث إلا وله صلة بآية، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. يعني أي حديث تأتي به للشافعي يقول هذا الحديث الوصلة بقول الله تعالى كذا. وسيثبت لنا، سيثبت لنا صلة، أو أنا أعطيكم إياها نقدا بلاش نسيئة، وأختم مجلسي هذا بهذه القصة العجيبة التي تدلل على ذكاء وتدلل على علم وتوفيق الله عز وجل للإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي مات وعمره 54 سنة، أشغل الأمة 54 سنة، ما عمر الإمام الشافعي رحمه الله، مات سنة، ولد سنة 150 ومات سنة 204. الشافعي ترك مكة طالب علم فرع البلاد، وفق الله الشافعي طلب العلم طلب صحيح، وهو صغير بعث للبادية فتعلم اللغة العربية الصحيحة، فصار يسمع الآية والحديث فهم فهم صحيح عربي، فهم سليم. الشواهد العربية عند العلماء إشعار الجاهلية، والقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وكلام الشافعي. كلام الشافعي لم يعرف أنه لحن لحنا قط، كلامه رحمه الله من الشواهد العربية. وله في كتابه الرسالة، كتب الرسالة، أخوان الدرس العربية يعرفون هذا، كتبها دون إبدال بأصل الحروف ودون إضغام. ونسخة الرسالة بخط الميلي الربيع المرادي، ربيع بن سليمان المرادي، كانت محفوظة في مكتب دار الكتب المصرية، وأعلنوا عنها في الجرائد أنها ضاعت. وين ضاعت؟ الله أعلم طبعا، الله المستعان. وهي من أنفس نسخ الدنيا المخطوطات. المهم، شافعي ترك مكة طالب علم، أخذ العلم منظمة أخذه للعلم، فذهب لمكة فاستفاد من محدثها سفيان بن عيينة، واستفاد من مفتيها مسلم بن خالد الزنجي، وذهب رحمه الله إلى العراق ثم إلى مصر وأخذ العلم. ثم تعرفون الشافعي من أين؟ الشافعي إيش؟ غزاوي. الشافعي غزاوي، شافعي من غزة، من أهل غزة، غزاوي رحمه الله تعالى. طيب، فرجع إلى مكة. هذا الشاهد من كلامي، وفي ربط بالآية، ونبين هذا الربط غدا إن شاء الله. رجع إلى مكة، فرجع وهو محرم، دخل على مكة محرم مؤتمرا، فلما رأوه احتفل به الناس، يعرفوه طالب، ثم سمعوا به عالم كبير من كبار علماء الأمة، علماء الحنفية. علماء الحنفية أهل مناظرات، وفي حفظت حوالي 10 مناظرات للشافعي ومع علماء الحنفية. فكانوا يقولون كان الشافعي إذا ناظر كأنه أسد ثاغر فاه، اللي يناظر يبلع بلع ما يبقى معه، يعني صاحب علم وصاحب حجة. فاشتهر ذكره في الآفاق بعد مناظراته مع الحنفية خاصة، والحنفية أهل نظر، أهل مناظر أصلا. فلما دخل مكة كان معروفا عندهم، فجلس فقال: سلوني ولا يسألني أحد عن شيء إلا أجبته بآية من كتاب الله. والله شرط صعب جدا، شرط عسر جدا، ما يسألني أحد عن شيء إلا أجبته بآية من كتاب الله. فقام برجل من عوام الناس احتاج للمسألة، قال، وكان محرما أيضا، قام له واحد يعتمر، قال له: يا إمام، وأنا ماشي دخلت المسجد بيت الله الحرام، دست زنبورا، زنبور حشرة، فماتت، ماذا أفعل؟ نحتاج إلى إيش؟ نحتاج إلى جواب من كتاب الله. دست حشرة، شرط صعب، شرط على نفسه شرطا صعبا جدا. فحمد الله عز وجل، ثم قرأ قول الله عز وجل في الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم أسند حديث العرباض بن سارية، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي. الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه، والرسول يقول: عليكم بسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي. ثم أسند إلى عمر بن الخطاب أن رجلا محرما سأله أنه داس زنبورا فماذا علي، فقال: ليس عليك شيء، قال: هذا جوابي من كتاب الله. هو يفهم قول الله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هو يفهم قول الله: الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فعمر ممن أنعم الله عليه، وعمر أمر النبي بطاعته، والله أمر بطاعة النبي. فالذي قضاه الله على قلب عمر وفعل عمر كان إلهاما من الله، ولا سيما أنه كان أمام ملأ من الصحابة، والصحابة ما عارضوه ولا خالفوه، فكان هذا من سبيل الذين أنعم الله عليهم. ولذا نحن لما نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، كل الصراط المستقيم هذا صراط عملي، عملي ما يقبل يبقى نظري تنظير، ديننا كله عملي. لكن الأستاذ اللي درس قواعد الفيزياء والكيمياء والرياضيات يذكر القاعدة، الطلبة الذين يفهمون القاعدة فهما مجردا أذكى الطلبة، وفي العادة هم قلة، ولكن أغلب الطلبة يفهمون على الأستاذ لما يبدأ يذكر الأمثلة، صحيح؟ لما يبدأ يذكر الأستاذ الأمثلة ويوجه القاعدة على الأمثلة يبدأون يفهمون. فالذين يفهمون الصراط المستقيم قلة، ولكن لما يبدأ تطبيق العملي صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين تصبح هذه لعوام الأمة. فلما كان في عوام الأمة كان الهدي موروثا، وكان كالإسناد، الأخلاق كانت تورث كالإسناد، وعبادات الصلحاء كانت تنتشر في الأمة ويبقى الإسناد موصول، كان الخير له جذور، وكان الخير غير مخفي، وكان الخير ظاهرا للعيان. فلما أصبح الخير في الكتمان فأصبح المترسمون لطريق الآخرة في وعورة، فنحن وعرنا الصراط المستقيم فجعلناه صعبا، وأصبحنا في شك هل هو يوصل أو لا يوصل بسبب ما رانا على عقولنا وعلى قلوبنا. فلما نقرأ نحن هدينا الصراط المستقيم ينبغي أن نفهم أن هذا الصراط عملي، ولأنه عملي الله علمنا أن نقول صراط الذين أنعمت عليهم، وحتى يميز ذلك يقولون في قواعد المنطق الأمور بأضدادها تتضح، الأمور بأضدادها تتضح، وحتى يتضح الطريق على وجه التمام والكمال ذكر الله أضداد من أنعم الله عليهم فحصرهم بالتنويع، وكل نوع لا يغني عن غيره فحصرهم في صنفين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولنا إن شاء الله كلمة غدا حول هذا، ولنا أيضا يعني بعض الوقفات مع النظم القرآني، ليش ربنا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، ولم يقل غير طريق المغضوب عليهم؟ ليش قال غير المغضوب ما أعاد الطريق أمام الذين أنعم الله عليهم أعاد الطريق، أما مع المغضوب عليهم والضالين ما قال غير المغضوب غير طريق المغضوب عليهم، قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولم يقل غير طريق الضالين. هذه وقفة نحتاج أن نتأملها، وقفة أخرى نحتاج أن نتأملها الآن، طبعا الجواب غدا لكن حتى العقل يشتغل والتأمل يحصل. الله قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، ولم يقل المنعوم، قال أنعمت عليهم، وقال غير المغضوب، ولم يقل غير من غضبت، ما قال غير من غضبت عليهم، قال غير، هم لا يستحقون أن ينسبوا لله أصلا، فقال غير المغضوب عليهم. ليش ما جاءت غير إيش من غضبت عليهم، قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه وقفات نتكلم عنها إن شاء الله تعالى في درس غد، وبعد غد نتكلم عن آمين ونختم، ثم إن شاء الله في اليوم الذي بعده نبدأ بقراءة تيسير علي القدير. مطلوب من إخوانا إن شاء الله تحضرون الكتب للإخوة، ما أدري حصلتم شيء بالكتب أخونا أبو خديجة؟ فقط أربع نسخ، خذها الأربع، خذها يعني ليش تنتظر؟ كانت ستة أصبحت أربعة الآن، ما عنده في المستودع شيء من النسخ؟ الله المستعان. طيب في غير دنديس مش موجود؟ دنديس وجدت حوالي 6 نسخ تحت، كم موجود؟ حوالي 9 نسخ، هذه 9 نسخ هذوها. ولا إخوان الطلبة حتى نوصل من الرياض إن شاء الله. جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طولنا شوي اليوم على الإخوة، خلي لي درس غد، غد ما بنطول إن شاء الله إلا إذا فتح الله وتكلمنا ونحن يعني، الله المستعان.